الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من الآثار السلفية عند قول المؤلف: عافاه الله وشفاه، آثار عن السلف في لزوم السنة. آثار عن السلف في لزوم السنة. قال: أول من أقر هذه النسبة للسنة من السلف هو ابن عباس رضي الله عنهما، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفيه قوله رضي الله عنه: الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة. وابن سيرين من التابعين، وقد تقدم كلامه في العلم وأنه لا يؤخذ إلا من أهل السنة. فعلى كل هذه النسبة نسبة شرعية، الانتساب إلى السنة، إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نسبة شرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الاختلاف في حديث العرباض بن سارية قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. فالمتمسك بالسنة ينسب إليها، كما أن المتمسك بالبدعة ينسب إليها. فمن تمسك بالبدعة نسب إليها، ومن تمسك بالسنة نسب إليها، ومن تمسك بهدي الخلفاء الراشدين وسائر أئمة السلف فإنه ينسب إليهم، فيقال في حقه سلفي بالنسبة للتمسك بآثار بهدي السلف، ويقال في حقه صاحب سنة أو من أهل السنة بسبب تمسكه بالسنة. وتمسك بالسنة وبهدي السلف تمسك شرعي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذا تمسك شرعي. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فلا بد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على هدي السلف، وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان. فهذا مما دلت عليه الأدلة، ولهذا يصح، ولهذا هذه النسبة نسبة شرعية، أهل السنة وهكذا الانتساب إلى السلف. وقد اشتهر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لا بأس من انتسب إلى السلف إلى مذهب السلف واعتزى إليه وانتسب إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، أو كما قال رحمة الله عليه. فنقل اتفاق العلماء على مشروعية الانتساب إلى مذهب السلف، وذلك أن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فهذه نسب شرعية، الانتساب إلى السنة والانتساب إلى مذهب السلف من النسب الشرعية. والأثر الذي أورده المؤلف في هذا الموضع: أول من أقر هذه النسبة من أهل السنة والسلف قاله ابن عباس، وذكر الأثر الذي رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، واقتصر المؤلف على بعضه. وفي أول الأثر النظر إلى الرجل، النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة، وآخر الأثر عبادة. فحذف المؤلف أول الأثر وآخر الأثر، فأول الأثر النظر إلى الرجل واقتصر على قول الرجل، وحذف عبارة النظر، النظر إلى الرجل، النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. هذا الأثر بهذا التمام، رواه الكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة، وهو أثر ضعيف لا يثبت، عن عبد الله بن عباس من طريق الحسن ابن أبي جعفر، وهو من الضعفاء، من طريق الحسن ابن أبي جعفر وهو ضعيف من الضعفاء. وفيه أيضا أبو الصهباء الكوفي، فيه أبو الصهباء الكوفي ذكره ابن حبان في الثقات، وتفرد بذكره في الثقات ولم يوثقه غيره، فلا يثبت مثل هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة، لا يثبت هذا الأثر عن عبد الله بن عباس. أما أثر ابن سيرين فهو مشهور، وفي صحيح الإمام وفي مقدمة الصحيح كما هو معلوم، مقدمة الصحيح مسلم. قال: فضل التمسك بالسنة والتميز عن أهل البدع، فضل التمسك بالسنة والتميز عن أهل البدع، وهذا من الأمور التي لا بد منها، فإن السنة لا تقوى إلا بالتميز، وإذا لم يحصل تميز عن أهل البدع والأهواء فإن السنة تضعف، كما أن الإسلام يضعف بعدم التميز عن الكافرين وعن المنافقين، إذا لم يحصل التميز عن الكافرين وعن المنافقين حصل الضعف، نعم حصل الضعف للمسلمين، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا ما حصل التميز عن الكافرين فيوالي المسلم أخاه المسلم ويعاد الكافرين، واختلط المسلمون بالكافرين حصلت الفتنة في الأرض وحصل الفساد الكبير، فينتشر الكفر في أوساط المسلمين، وينتشر الفسق والفجور، وتنتشر أنواع المعاصي في أوساط المسلمين إذا لم يحصل التمييز بين المسلمين وبين الكافرين، وتظهر المعاداة للكافرين والموالاة للمسلمين. إذا ما في هذا الأمر فتحصل الفتنة في الأرض والفساد الكبير. وهكذا إذا لم يحصل تميز لأهل السنة عن أهل البدعة فإن البدعة تنتشر في أوساط أهل السنة، إذا صار أهل السنة يجالسون أهل البدع والأهواء، يؤاكلونهم ويشاربونهم ويجالسونهم ويصاحبونهم ويتزاورون فيما بينهم، وش المؤدى؟ أن الفتن، أن البدع تنتشر في أوساط أهل السنة والجماعة، وتضعف السنة وتكاد أن تموت بعدم التميز عن أهل البدع والأهواء. قوة السنة بالتميز، كما أن قوة الإسلام بالتميز، قوة الإسلام بالتميز عن الكافرين والمنافقين، وهكذا قوة السنة. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والمنافقون داخلون في هذه الآية دخول أوليا، وهكذا أهل البدع يدخلون في معنى الآية، يدخلون في معنى الآية، فلا بد من تميز الخبيث من الطيب. الخبيث إذا خالط الطيب وش المؤدى؟ أنه يفسد الطيب. حتى في مطعومات الناس إن فسد شيء من الطعام ووضع الفاسد مع الصحيح وش المؤدى؟ فساد الصحيح. نعم، يفسد الطعام الصحيح بمخالطه للطعام الفاسد. فأهل الإسلام إن خالطوا الكفار حصل فيهم الفساد، وأهل السنة إن خالطوا أهل البدع والأهواء حصل لهم الفساد. فلا صلاح للمسلمين إلا بالتميز عن الكافرين، ولا صلاح لخلص أهل الإسلام هم أهل السنة إلا بالتميز عن أهل البدع والأهواء. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ليميز الله الخبيث من الطيب. فهذا مما يهتم به، وقد اهتم بهذا أئمة السلف وأظهر العداء الشديد لأهل البدع والأهواء. والذي يقرأ في كتب السلف يجد العجب إذا تأمل إلى أحوالهم ونظر إلى حاله وجد أنه في ضعف شديد. نعم، نجد أحوالنا في ضعف شديد، والله يرحمنا برحمته. نعم، وإلا فإن السلف الصالح لهم، نعم، لهم التميز الشديد البالغ عن أهل البدع والأهواء في كل شيء، وأظهروا المعادات العظيمة لأهل البدع والأهواء، لأن بهذا تقوى السنة وتظهر السنة وتنتشر السنة ويحصل الصفاء والنقاء للناس. وإذا ما اختلط أهل السنة بأهل البدعة حصل الشر وحصلت الفتنة وانتشرت البدع في أوساطهم. قال: فضل التمسك بالسنة والتميز عن أهل البدع. قال الإمام أبو جعفر الطهاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وهذا أيضا منقول نقل اللالكائي رحمه الله عن أبي حاتم وعن أبي زرعة الرازيين، مثل هذه العبارة منقولة أيضا عن أبي حاتم وعن أبي زرعة الرازيين، كما نقل ذلك اللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وما أحسن هذا الكلام الذي نقله الإمام الزهري عن أهل العلم في زمنه، وهو من التابعين رحمة الله عليه. كان من مضى من علماء يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من البدع والأهواء، ونجاة من جميع الشرور من الفتن الظاهرة والباطنة. وما وقع الناس فيما وقعوا فيه من أنواع الفتن التي دمرت لهم الدنيا وضعف الدين إلا بسبب عدم الاعتصام بالسنة. لو اعتصموا بالسنة لحصل لهم النجاة. وكم صاح علماء السنة وحذروا من الفتن والشرور، وخطبوا وكتبوا ونصحوا، وكثير من الناس لم يلق بالا لنصائحهم، نصائحهم المعتمدة على كتاب الله والمستقى من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهاج الناس في الفتن والشرور. واشتعلت بهم نيران الفتنة، واحترق الأخضر واليابس، ولم تصلح لهم دنيا ولا استقام لهم دين. ولو اعتصموا بالسنة لحصل لهم النجاة. فالاعتصام بالسنة نجاة من الفتن ونجاة من الشرور في الدنيا ونجاة أيضا من عذاب الله عز وجل في الآخرة. الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. نعم، يذهب العلم ذهابا سريعا، وذهاب العلم بموت العلماء. إذا مات العلماء فإن العلم يذهب يذهب. والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، والأمر كذلك. صلاح الدنيا والدين بالعلم. والذي يرى أن الدنيا لا تقوم بالدين هذا فاسد الرأي. نعم، فاسد الرأي، فإن الدين به تقوم الدنيا. صلاح الدنيا بالدين، والإسلام جاء شاملا لكل شيء، لما في صلاح للناس في كل شيء، في أمر الدين وفي أمر الدنيا. فالمتمسك بالدين، المتمسك بالإسلام، يصلح له الدين وتصلح له الدنيا. نعم، فالعلم، العلم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيه صلاح الدين والدنيا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. المعاملة الدنيوية مضبوطة بالشرع، وأدلة الشرع فيها كثيرة فيما يتعلق بمعاملة الناس الدنيوية، فيما يتعلق بأنواع العقود من البيع والشراء ومن الأنكحة ومن الإجارة، وفيما يتعلق بتعامل المسلم مع أخيه المسلم كتعامل الجار مع جاره، وهكذا تعامل المسلمين فيما بينهم. اي نعم، فالعلم الذي هو العلم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيهما صلاح الدين والدنيا. قال: فنعش العلم ثبات الدين، ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. اي نعم، اذا ذهب الدين فسدت فسد نعم إذا ذهب العلم فسد الدين وفسدت الدنيا. إذا ذهب العلم فسد الدين وفسد الدنيا، فإن الدين إذا ما فسد فإن الدنيا تفسد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا ما في علم يزجر الناس عن المعاصي والسيئات، أغرقوا في المعاصي والسيئات وحصل الفساد العظيم في الأرض. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إلى هنا ننتقل إلى صفة الصلاة.